نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة وأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. في هذه السلسلة سوف نتعلم معا كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فقد تعلمنا سابقا كيف نقضي وقتا يوميا في قراءة كلمة الله والصلاة. ولكي تعم الفائدة على المؤمنين الآخرين، يمكنك أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة ما تعلمته أثناء قراءتك لكلمة الله وتأملك فيها. والآن لنراجع معا كيفية قضاء خلوة مع الله وكيفية مشاركة ما تعلمته مع الآخرين. وهناك طرق عديدة يمكن أن تساعدنا في قضاء خلوة يومية رائعة مع الله. إحدى هذه الطرق هي طريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. تتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نجزها فيما يلي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. ابدأ خلوتك الروحية بالدخول إلى محضر الله بخشوع، واطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. اطلب منه أيضا أن يجدد حياتك وأن يشجعك من خلال كلمات الكتاب المقدس. فمثلا يمكنك أن تصلي قائلا: يا رب، أرجوك أن تفتح عيني لكي أرى الأمور الرائعة والكنوز الثمينة الموجودة في كتابك. الخطوة الثانية، اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. أثناء قراءتك في الكتاب المقدس، ثق بأن الله يريد أن يقول لك شيئا ما. لذلك اختر من ذلك المقطع أو الأصحاح الحق المفضل لديك لذلك اليوم. قد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات، أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تتأمل بطريقة فعالة في الحق المفضل لديك، ينبغي لك أن تفهم ذلك الحق فهما صحيحا. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك، واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك. اربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت ولأجل أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة ما تعلمتموه أثناء أوقات الخلوة الشخصية مع الله. فيما يلي بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح الأول من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الأول والآية الأولى عن نسب يسوع المسيح. فالآية تقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. هذا يجعلني أتساءل، ما هي أهمية ذكر شجرة عائلة يسوع هنا؟ لقد كتب المشير متى إنجيله إلى اليهود خاصة، لهذا فإنه غالبا ما يقتبس من العهد القديم، وهو يبدأ بالحديث عن وعد الله لاثنين من آباء الأمة اليهودية، ألا وهما إبراهيم وداود. قبل حوالي 2000 سنة من ولادة يسوع المسيح، وعد الله إبراهيم قائلا: ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. نلاحظ هنا أن كلمة نسل وردت بصيغة المفرد، وتبين شجرة عائلة يسوع التي يريدها البشير متى في بداية إنجيله أن يسوع هو الذي حقق ذلك الوعد. فمن خلال يسوع المسيح بدأ الله بمباركة جميع أمم الأرض. كذلك فقد وعد الله قائلا في سفر إرميا الأصحاح 23 والآية 5: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. نرى من خلال شجرة عائلة يسوع التي يريدها البشير متى في بداية إنجيله أن يسوع المسيح هو المقصود بهذا الوعد. فمن خلال يسوع المسيح بدأ الله بتأسيس ملكوته الدائم الذي يسوده البر. وهكذا فقد عرفت من إنجيل متى كيف تحققت تلك الوعود في شخص يسوع المسيح. من ناحية أخرى، فإن شجرة عائلة يسوع في إنجيل متى تبين أن الله هو صاحب السيادة والسلطان على مدى التاريخ. فقد كانت هناك صعوبات وعقبات كثيرة جدا اختبرها كل جيل، كما أنه كان هناك أعداء كثيرون حاولوا أن يقضوا لا على نسب يسوع فحسب، بل وعلى يسوع نفسه. لكن خطة الله لم ولن تفشل، فلا يمكن لأي شخص أو شيء أن يوقف خطة الله لتخليص الناس من خلال يسوع المسيح. وكما أن الله يهيمن على تاريخ العالم، فهو أيضا صاحب السيادة والسلطان على حياتي أنا شخصيا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من متى الأصحاح الأول والآيات من 21 وحتى 23 عن أسماء يسوع المسيح. فقبل 700 سنة من ولادة يسوع، تنبأ النبي إشعياء بأن طفلا سيولد في المستقبل ويدعى عمانوئيل، والذي يعني الله معنا. وسوف يكون هذا الشخص هو الله نفسه، رغم أنه سيأخذ طبيعة بشرية ويعلن ذاته لنا في هيئة إنسان. بمعنى آخر، سوف يسكن الله في وسطنا كإنسان لبعض الوقت، وسوف يدعى هذا الشخص يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عندما أقرأ الكتاب المقدس، يمكنني أن أرى أن يسوع هو هذا الشخص الرائع الذي يدعى عمانوئيل. فيسوع جاء وعاش بين المرضى لكي يشفيهم، كما أنه جاء وعاش بين المتسلط عليهم إبليس لكي يحررهم، وقد جاء وعاش بين المساكين في الروح لكي يباركهم، وقد جاء وعاش بين الضالين لكي يخلصهم. فيسوع هو الله معنا، وكلما زادت معرفتي بيسوع المسيح زادت معرفتي بالله. المشاركة الثالثة. أود أن أشارك من الآية 24 في الأصحاح الأول من إنجيل متى عن يوسف خطيب مريم العذراء. عندما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. من المؤكد أنه كان أمرا محرجا جدا ليوسف أن يجد مريم تحمل جنينا في أحشائها، فما الذي سيقوله الناس؟ لكن بعد أن بيّن الله ليوسف أن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، عقد يوسف العزم على إطاعة الله وعدم الاهتمام بما قد يقوله الناس. وقد عقدت العزم أنا أيضا على إطاعة الله في كل أمر بغض النظر عما قد يقوله الناس. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح الثاني من إنجيل متى. المشاركة الأولى سوف تكون مشاركتي عن الملك هيرودس، فقد كان هيرودس ملكا في الوقت الذي ولد فيه يسوع. وعندما سمع هيرودس من المجوس أن ملكا آخر قد ولد اضطرب جدا، وقد عزم في قلبه على قتل هذا المولود قبل أن يصبح ملكا. لذلك فقد قال للمجوس: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. هذا يرينا أن هيرودس انضم إلى حلف الشيطان الذي هو عدو الله وعدو جميع شعب الله في كل زمان ومكان. وما تعلمته من قصة الملك هيرودس هو أنه في كل وقت يبدأ الله فيه عملا صالحا فإن إبليس يحاول جاهدا أن يدمر هذا العمل. وقد يستخدم إبليس أي شخص مستعد للتحالف معه، لكني تعلمت أيضا أن إبليس فشل وسيفشل دوما. فمع أنه تسبب في مقتل كثيرين، إلا أنه أخفق في إيقاف خطة الله في العمل من خلال يسوع المسيح. المشاركة الثانية، أود أن أشارك عن أهمية النبوءات. فقبل حوالي 700 سنة من مجيء المسيح تنبأ النبي ميخا عن المكان الذي سيولد فيه المسيح، قال إن المسيح سيولد في بيت لحم. كذلك فقد تنبأ أنبياء آخرون قبل ولادة يسوع بمئات السنين بأن يسوع سيتمتع بطبيعة إلهية إلى جانب طبيعته البشرية، وأنه سيولد من عذراء، وأنه سيموت عن خطايا العالم، وأنه سيقوم من الموت. وقد تحققت أكثر من 60 نبوءة عن المسيح تحقيقا حرفيا. هذا يبرهن لي على أن الله يعرف كل شيء عن المستقبل، وأنه يتمم وعوده. وهكذا فالنبوءات المتحققة تعطيني مزيدا من الثقة بالله، وتدفعني إلى الإيمان بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها. المشاركة الثالثة، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الثاني والآيتين الأولى والثانية عن المجوس الذين جاءوا من المشرق. فمن هم أولئك المجوس الذين جاءوا من المشرق ليسجدوا ليسوع عند ولادته؟ من المرجح أن هؤلاء المجوس هم حكماء جاءوا من بلاد فارس التي تعرف الآن بإيران، ومن بابل التي تعرف الآن بالعراق. ونحن نقرأ في العهد القديم أن بني إسرائيل كانوا متمردين على الله، وبسبب عصيانهم وتمردهم فقد عاقبهم الله بإرسالهم إلى بابل كمسبيين. ومن بين المسبيين كان هناك أناس مطيعون لله مثل النبي حزقيال ودانيال. ومع أن النبي حزقيال نطق بكلام الله إلى بني إسرائيل، فإن دانيال نطق بكلام الله إلى أهل بابل وفارس. وبهذه الطريقة سمع سكان المشرق عن الله الحي وعن النبوءة التي تقول بأنه في يوم ما سوف يولد ملك عظيم. لهذا عندما تكلم الله إليهم من خلال نجم في السماء، تبعوا ذلك النجم إلى أن بلغوا المكان الذي ولد فيه يسوع. كان ذلك النجم نجما حقيقيا لأنهم رأوه بأعينهم، لكن ذلك النجم لم يكن نجما عاديا. فالنجوم العادية تتحرك من الشرق إلى الغرب، أما ذلك النجم فقد تحرك في بادئ الأمر من الشرق إلى الغرب، ثم من الشمال إلى الجنوب، قبل أن يتوقف فوق الموضع الذي ولد فيه يسوع. ومن المؤكد أنه ما من أحد سوى الله يقدر أن يحرك نجما بهذه الطريقة. ومع أن النجوم العادية قد تساعد المسافرين في أسفارهم، إلا أنها لا تقدر أن تخبرنا أي شيء عن شخصياتنا أو عن الأحداث المستقبلية في حياتنا. لذلك يجب علينا كمؤمنين مسيحيين ألا ننجرف وراء النجوم الفلكية أو وراء قراءة الطالع أو وراء المنجمين. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح الثالث من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الثالث والآية الثانية عن التوبة، فقد قال يوحنا المعمدان: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وقد دفعتني هذه الآية إلى التفكير في معنى التوبة. التوبة تعني أن أنظر إلى الوراء وأن أشعر بالندم الحقيقي على خطاياي، وأن أصنع قرارا حاسما بالتوقف عن اقتراف الخطية. بعد ذلك يجب علي أن أنظر إلى الأمام وأن أبدأ بإصلاح حياتي وتجديد ذهني وتغيير عاداتي السيئة. وهكذا فالتوبة تعني أن أبدأ بالتفكير بأفكار المسيح وأن أطيع كلامه. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الثالث والآيات من 18 عن رسالة يوحنا المعمدان. فبحسب ما قاله يوحنا المعمدان، هناك خياران لا ثالث لهما أمامي: إما أن أتوب وأصنع أثمارا تليق بالتوبة، أو أن أقطع وألقى في النار. إن قبلت يسوع ربا ومخلصا لحياتي، سوف تصبح حياتي مثمرة وأنال الحياة الأبدية. أما إذا رفضته فسوف يكون مصيري هو الهلاك. أخيرا إليك بعض الأمثلة على المشاركة من إنجيل متى الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى 11. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الرابع ومن الآية 24 عن تجربة الشيطان الأولى ليسوع، إذ نقرأ: فبعدما صام، أي يسوع، 40 نهارا وأربعين ليلة، جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب أي يسوع وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. في بعض الأحيان قد يجربني إبليس أنا أيضا في محاولة منه لزعزعة إيماني بالله، بل إنه يحاول أحيانا أن يجعلني أتكل على الناس أو على الظروف أو على المال. لكن يسوع بيّن لنا ضرورة اتكالنا على الله والثقة بكلامه. فإن كان الله قد خلق العالم كله بكلمة منه، فمن المؤكد أنه قادر على تسديد حاجات المادية والاجتماعية والروحية وغيرها. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من متى الأصحاح الرابع والآيات من 15 عن تجربة الشيطان الثانية ليسوع، إذ نقرأ: ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. في بعض الأوقات قد يجربني إبليس أنا أيضا في أن أثق بأن الله سيفعل ما أريده أنا، بدلا من أن أثق بأنه سيفعل ما يريده هو. بمعنى آخر، قد يجربني إبليس في أن أثق في الله ثقة من النوع الخاطئ. فمثلا قد أصلي إلى الله كي يعطيني صحة جيدة، في حين أنني لا أهتم بغذائي ولا أمارس التمارين الرياضية. أو قد أطلب من الله أن يحميني من الحوادث، في حين أنني أقود سيارتي بسرعة جنونية. لهذا يجب علينا ألا نجرب الرب إلهنا. المشاركة الثالثة: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الرابع والآيات من الثامنة وحتى العاشرة، ومشاركتي هي عن تجربة الشيطان الثالثة ليسوع، إذ نقرأ: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لقد حاول الشيطان هنا أن يقنع يسوع بأن يستخدم طريقا مختصرة إلى المجد، بل إنه وعده بأن يعطيه جميع ممالك العالم في حال موافقته على ترك طريق الصليب. وقد تظاهر الشيطان بأن جميع ممالك العالم هي تحت سيطرته، وأنه يستطيع أن يعطيها لمن يشاء. لكن الشيطان كاذب وأب لكل كذاب، فهو لا يملك أي مملكة في هذا العالم، ولا يستطيع أن يعطيها لأي كان. فالله هو الملك المطلق على هذا الكون وكل ما فيه. لهذا عزيزي المستمع، عندما يحاول الشيطان أن يخدعني بمثل هذه الوعود الزائفة، يجب علي أن أتذكر بأن أضع إيماني وثقتي في الله الحي وفي كلماته المقدسة. فالشيطان يريدني أن أسجد له بدلا من الله، لكنني تعلمت من يسوع هنا ألا أسجد سوى للرب إلهي وألا أعبد سواه. كانت هذه عزيزي المستمع هي الحلقة الأولى من السلسلة الأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد رأينا معا بعض الأمثلة على كيفية مشاركة أوقات خلوتنا الشخصية مع المؤمنين الآخرين، لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي يشجع بعضنا بعضا. استعدادا للحلقة القادمة، نرجو منك أن تقرأ الآيات من 12 في الأصحاح الرابع وحتى 29 من الأصحاح السابع من إنجيل متى، وسنستمع معا إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف، لا لا، فرحتي لديك. أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف، لا لا، فرحتي لديك. أنا صغيرك، طفلك، وابنك المدلل، ومن شبابي إلى نشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك، طفلك، وابنك المدلل، ومن شبابي إلى نشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيتا جميلا بسمائك صنعته. Thank you. أطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك. ولا أخاف لا لا فرحتي لديك، أتكل عليك ألتجئ إليك. ولا أخاف لا لا فرحتي لديك، أنا صغيرك طفلك على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى نشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته،
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.